بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 57 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكان درسنا السابق في غالبه حول وصول إهداء الثواب إلى الميت، ولا يزال أيضا الحديث عن هذا الموضوع من حيث تفاصيله وأدلته. وكان قد ورد سؤال في الدرس الماضي حول حديث أو ولد صالح يدعو له، وهل الدعاء هو دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ وقلنا إن الظاهر أنه دعاء المسألة، لأنه يدعو له، يعني يدعو له بالرحمة والمغفرة. وأخونا أبو عبد الرحمن وفقه الله ذكرني أيضا بحديث يشهد لذلك، وهو ما جاء في الحديث عن الرجل يوم القيامة يكون بين يدي الله عز وجل فتعرض عليه أعماله، فيعرض عليه عمل لم يعمل، فيقول يا ربي هذا لم أعمله من الحسنات، فيقول الله له هذا باستغفار ولدك لك. فهذا أيضا يشهد بأن المقصود هو دعاء الولد، وليس المقصود به أن كل عمل صالح يكون من باب الإهداء له أو يكون من باب ما يصل إلى الميت، وإن كان الأب يناله أجر إحسان تربية ولده، وهذا لا يختص بهذه المسألة التي معنا. تفضل يا شيخ كمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: وأما وصول ثواب الصدقة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة.
نعم، والصدقة هي من أظهر الأمور التي يصل ثوابها. والصواب أنها سواء كانت من ولد الميت أو من غيره. صحيح هذه الأحاديث جاءت خاصة بولد الميت، لكن ليس هناك دليل يمنع أن الصدقة حتى لو جاءت من العم أو الخال أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابن العم أو الصديق أو القريب أو نحو ذلك. نعم.
وأما وصول ثواب الصوم، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح، ولكن أبو حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.
نعم، حديث ابن عباس المتقدم اللي هو: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. الحديث الذي قلنا إنه لا يصح مرفوعا، وإنما صح موقوفا على ابن عباس. فأبو حنيفة يرى أن الميت إذا مات وعليه صيام يطعم عنه، والجمهور يقولون يصام عنه. وهذا الحديث كونه يصوم على القول الراجح، ودلالة هذا الحديث يصوم عن ولي أمره إذا كان عليه صيام من نذر كما هو أيضا عند الجمهور، أو من نذر وصيام رمضان كما هو عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى، فهو دليل على هذا. ولكن يعني يحتاج القول بأنه يهدى ثواب الصيام إلى دليل آخر، والله أعلم. نعم يا شيخ.
وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، ونظائره أيضا كثيرة.
نعم، في الحج أوضح من الصيام، لأن الحج جاءت فيه الإنابة في أمور عديدة. والذي حج عن شبرمة قال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة الذي لبى عنه؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالحج والعمرة واسعة النيابة فيها، وبخلاف الصيام، الصيام بعضهم حصره في النذر فقط، بعضهم قال في النذر وصيام رمضان، بعضهم كما في مذهب أبي حنيفة قال لا يصام عنه. أما في الحج فجماهير العلماء على أنه يحج عنه، سواء كان فرضا أو نفلا، والنفل هو الإهداء، كونه يحج عنه هو نوع من الإهداء. نعم.
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته.
نعم، هذا أيضا قضاء الدين، هذا فيه إشارة إلى أن الميت إذا مات عليه دين فقضى عنه قريبه أن هذا يخلي ذمته، ولو كان غير الولد، ولو كان من غير التركة. وكما في قصة الرجل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: أنا أضمنه. فهذا أيضا فيه إشارة إلى أن قضاء الديون وهي واجبة، وكونها تصل إلى الميت ويقضى عنه دينه، فيه الدلالة على وصول التصدق إلى الميت. نعم.
وكل ذلك جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته.
نعم، هذا هو الأصل. الذين أجازوا الإهداء بإطلاق كما سبق الخلاف في الدرس الماضي، الذين قالوا كل شيء حتى قراءة القرآن والصيام وكل ثواب، اعتمدوا على هذا القياس أن هذا العمل ملك لصاحبه، فإذا أراد أن يهديه لغيره ما الذي يمنعه؟ كما في الحياة. لكن نقول لهم القياس على ذلك أنه ملك له وأنه يهبه له ليس دقيقا، لأمرين: أحدهما أنه في الحياة لا يمكن أن يهب له صلاة وصيام، في الحياة يمكن أن يهب له صدقة، لكن صلاة وصياما وهو قادر على الصلاة والصيام والحج لا يهب له. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الرجل القادر لا يحج عنه، وإنما يحج عن الميت إذا مات ولم يحج، أو عن الذي لا يستطيع الحج ببدنه، مثل المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله أدركت أبي وهو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يعني شيخ كبير لا يستطيع يمشي ولا يستطيع أن يركب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج. يعني فالذي عجز ببدنه عن الحج يجوز أن يحج يعني. فالقياس ليس تاما من جميع الوجوه في هذا الباب. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن الإنسان في يوم القيامة قد يحتاج إلى حسنة واحدة، ومع ذلك لا أحد يعطي أحد يوم القيامة. جاءت الأدلة صريحة يوم القيامة أنه تتقطع الأسباب، فهذا دليل على أن الإنسان إنما يسأل ويثاب يوم القيامة عن أعماله. ثم إننا نقول بجواز أو بوصول ثواب الميت بحسب الأدلة، أما الإطلاق والاستدلال بأن هذا ملكي أنا أهبه، نقول هذا ليس قياسا تاما، وإلا لجاز أن يهب له يوم القيامة وأن يعطيه من حسناته وأن يعطيه في حال حياته، لكن لم يقولوا بذلك. نعم.
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة
على بدون واو. نعم.
على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
يعني كأن المؤلف جعل قضية الصوم أصلا، ونحن قلنا لا، ليست مسلمة في وصول الثواب، لكن هو قاسها على جواز النيابة، ما دام يجوز أن ينوب إذن يجوز أن يهدى، فلذلك قال: إذا كان الصوم كف النفس ومع ذلك يصل، فكيف بالفعل الذي هو القراءة؟ وكما قلنا المسألة خلافية، فالذين أجازوا وصول الثواب لم يفرقوا بين الصدقة والصيام وقراءة القرآن ونحوها، والذين فرقوا بينها اعتمدوا الأدلة. نعم.
شيخ، عندنا في النسخة واو؟
لا، بدون. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على. نعم.
والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان.
نعم، هذه الآية احتج بها من منع وصول الثواب بإطلاق، مثل بعض المعتزلة وغيرهم، قالوا لا يصل، وكل إنسان مسؤول عن عمله، فاحتجوا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأيضا بقوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، أجابوا بجوابين. نعم.
أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس، فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك.
نعم، هذا جواب قوي وجيد، أنه هو المتسبب، كما أنه هو المتسبب في ولادة ولده، ولد صالح يدعو له، فهو أيضا هو المتسبب في محبة المؤمنين وكونهم يدعون له ويبادرون إلى الإهداء له، هذا لا شك أنه تسبب به في حياته، وهذا معلوم وواضح. نعم.
الثاني وهو أقوى منه، أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه.
يبقيه هنا هو هذا الجواب الثاني، هو الظاهر من سياق الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا أحد يأخذ من سعي أحد، كل إنسان له سعيه، خاصة إذا ربطنا هذا في يوم القيامة وتقطعت الأسباب وصار لا يستطيع أحد في ذلك الوقت أن يعطي أحدا من حسناته ولا أن يتحمل شيئا من سيئاته، وإنما لكل إنسان عند الحساب ما سعى. إضافة إلى أمر آخر، وهو أن هذه الآية جاءت مقررة لقاعدة وهي المسؤولية الفردية في العمل، فلا يجوز أن تحمل الآخرين عمله، وهذه من الأمور المعروفة في الشريعة الإسلامية، فخاصة عند العقوبات الذي يفعل المخالفة هو أما أن تحاسب غيره فلا، وإنما يفعل ذلك الظلمة الذين يتهمون الآخرين بمجرد أن هذا إذن أهل بيته معه، بمجرد أن هذا إذن أخوه فلان معه، بمجرد أن هذا ينتسب إلى جماعة معينة إذن الجماعة كلها معه مشتركة في هذا الإثم وفي هذا العمل، وهذا من الظلم المبين والعياذ بالله، وهو يدل على ظلم الإنسان الشديد لإخوانه ولأخيه. في الشريعة الإسلامية وفي مسائل الحلال والحرام والحدود والمسؤولية الفردية، اللهم إلا أن يثبت ثبوتا لا ريب فيه الاشتراك، مثل الاشتراك في القتل. ولهذا لما تمالأ مجموعة في اليمن على قتل رجل، فأرسل أمير اليمن في ذلك الوقت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأله، فقال له كلمته المشهورة: قدهم جميعا، يعني القصاص عليهم جميعا، والله لو تمالأ على قتله أهل صنعاء جميعا لأقدتهم به. فإذا ثبت أن هذا معه أناس فعلوا فعله، أما أن يتهم البريء وأن يسجن البريء لأجل أن يأتي غير البريء، فهذا لا شك أنه من الظلم، والظلم إذا وجد في الأمة أن حلت عراها وتفتتت، كما هو الآن مشاهد، يعني ظلم صراح، ظلم صارخ، مثل ما جرى مثلا في مصر، قتل وظلم وتحريق، والله الإنسان إلى الآن لا يكاد يصدق أن هذا يفعله مسلم بأخيه المسلم تحت أي ذريعة من التهم. أنت لست في ميدان معركة تقاتل، أنت أمام اختلاف في الرأي، ثم بعد ذلك يتجرأ. والله يا أيها الإخوة، إن مثل هذه الأمور أمرها عظيم، وإن الإنسان يكاد يجزم أن عقوبتها معجلة لمن باشرها وأمر بها، وأخطر منه من فرح بها ورضي عنها، بل هو شريك في ذلك أو شارك في تمويلها أو غيرها. كيف يقتل المسلم أخاه المسلم؟ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن اليهود: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، تكلم العلماء والمفسرون أنه حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، لما كان اليهود يتحالفون، يعني كان بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، هذا في الجاهلية، جزء منهم تحالفوا مع الأوس وهم بنو النضير وبنو قينقاع، وقسم من اليهود تحالفوا مع الأوس وهم بنو قريظة. فكان قبل مجيء الإسلام حرب بين الأوس والخزرج، يتقاتلون، فكان الحلفاء من اليهود يقاتلون مع حلفائهم، فحلفاء الأوس من اليهود معهم وحلفاء الخزرج معهم، فإذا قامت المعركة صار اليهودي يقتل اليهودي لأنه متحالف معه. والعجيب جدا، العجيب في قصتهم أنهم يقاتلون إخوانهم اليهود، فإذا ما انتهت المعركة في حكم التوراة عند اليهود أن أي يهودي يكون أسيرا يجب عليك أن تفاديه، أن تفديه، فإذا انتهت المعركة صار اليهود يفادون الأسرى من أي كان، سواء كان عند خصومهم أو عند غيرهم. ليش؟ قال عملا بالتوراة. فقال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بالأمس تستحلون دمه وتسفكون دمه، تخالفون حكم الله التوراة، والآن تأخذون بحكم الله في التوراة فتطلقون أساره ولو بفدية من المال، ولو كان عند الذين هم من أتباعكم تفادونهم، ما هذا التناقض؟ ثم عقب المفسرون ومنه ابن كثير بكلمة قال قوله تقتلون أنفسكم تخرجون أنفسكم من دياركم، قال لأنه قد قيل أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة، أهل الملة الواحدة، هذا الشاهد من القصة، أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة، فاليهود أهل ملة واحدة، لا يجوز ليهودي أن يقتل أخاه، ولهذا عبر بقول تقتلون أنفسكم، فهذا في شريعتهم. كذلك أيضا في شريعة الإسلام لا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه كما لا يجوز له أن يقتل نفسه، فلو أن الأمة حكمت شريعة الله وحاسبت من خالف لانتظم أمرها، لكن حين يكون البغي والظلم والاتهام والأخذ بالجريرة بدون أسباب ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه علامة على الخيبة والخسران والتفرق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يرد هؤلاء الظلمة، وأن ينتقم منهم عاجلا غير آجل. تفضل.
صلى الله عليه. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا.
يا سلام، هذا صحيح. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، قاعدة عظيمة في التعامل بين المسلم. نعم.
والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
نعم، هذا واضح في العقوبات، ولهذا لما قال ألا تزر وازرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أراد أن يقطع تعلق الإنسان بغيره، وهذا مشهور، بعضهم يتعلق بالآباء والأجداد، أبوه كان شيخ كبير أو بسيد وشيخ الطريقة الصوفية، شيخي هذا أنا منذ تعتقد في شيخي فشيخي هذا سيقودني إلى الجنة، وينشرون هذه الأكاذيب والخرافات، وأن الذي يؤمن بشيخه يأتي يوم القيامة هذا الشيخ ويمسك به ويدخله الجنة كأنه رب العالمين، فهذا كله من خرافات هؤلاء، فمن اعتمد على آبائه وعلى قبيلته وعلى غير ذلك، الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم يا شيخ.
أحسن الله. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزي فيه النيابة مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره.
لا شك أن هذا فيه دلالة على ما سبق أن بينا أن الأضحية تصل، لأن الأضحية نوع من الصدقة، فالدعاء والصدقة المالية والأضحية، وقلنا أيضا الحج والعمرة، هذه الراجح وصولها، ما عدا ذلك فيه الخلاف، فيه الخلاف المعروف، وهو الصوم والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. ويلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الصلاة، يمكن من أجل الحديث لا يصلي أحد عن أحد. نعم يا شيخ.
وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، يعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة حنيفة المتأخرين.
نعم، هو يعني هنا ذكر الحج وأنه بدني، يعني لا شك أنه العبادة في الحج هي بدنية، لكن مسألة الاستطاعة العلماء لما فصلوا فيها ونحو ذلك ذكروا فيها الجانب المالي، أن يكون معه مال لمن يعوله، يعني لا يجوز له أن يأخذ المال ويحج ويترك أهله بلا طعام وبلا أكل. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الجانب المادي فيه، من الجانب البدني فيه صحيح، لكن أيضا الجانب المالي فيه لا يكاد يخلو حج إلا وفيه كلفة مالية، وهذا معروف. نعم.
وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء.
نعم، هذا تفريق لا شك، يعني التفريق بين الأجير الخاص، إذا قلت له أنت خط لي هذا الثوب لا يجوز له أن، لكن لو أنك أعطيته أجرته وأعطى هذا الأجرة لغيره، هذا لا شك أنه من الناحية العقلية تفريق بين، لكن فيما يظهر والله أعلم أنه يصلح فيما رجحناه، والمسألة أيضا نكرر بأنها خلافية. نعم.
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز.
نسأل الله. جميل، هذا كلام جميل جدا. استئجار قوم يقرؤون القرآن ليهدى إلى الميت أو عند الوفاة، هذا لا يجوز ولم يفعله السلف وهو من البدع. ثانيا، أخذ الأجرة على تعليم القرآن الصواب جوازه. وهناك فرق بين أجرة ليقرأ القرآن فقط ليتبرك به أو ليهدى ثوابه، وبين أجرة لتعليم القرآن. فالأجرة لتعليم القرآن جائزة، وهذا واضح جدا. الأمر الثالث والدليل على هذه المسألة أنه لا أحد يقول إنه يستأجر من يصلي ومن يصوم أو من يقرأ القرآن. يا فلان، أنا والدي توفي، خذ هذه اقرأ القرآن كم ختمة لأبي، وصلي كذا وكذا وكذا، وصم ليكون ثوابه إلى والدي. لم يقل أحد هذا، وإنما الذي اختلفوا فيه أن الإنسان إذا أراد هو نفسه يهدي شيئا من عمله هو. فهذا الاكتراء، يعني الكراء لأجل أن يبعث بثواب، ليس له ذلك. ولا يستثنى من هذا إلا التوكيل في الأضحية، تعطيه مال ليضحي عن قريبك، أو التوكيل في الحج لتدخله النيابة، ليدخله النيابة، فهذا أيضا جائز. فلو أن أحدا لا يستطيع الحج أو لم يحج ثم أعطى مالا لأحد لينوب عنه في حجه، فإن هذا جائز بخلاف الصيام والصلاة وقراءة القرآن. وكذلك أيضا لو أنه أعطى مالا ليعلم الناس القرآن أو ليفتح مدرسة لتعليم القرآن، فهذا أيضا من العمل الخير العظيم. فلو أهدى لجاز، لو دفع مالا لمعلم القرآن أو راتبه ونوى ثوابه لأبيه الميت أو نوى ثواب هذا المال لقريبه الميت، فهذا من الأجر العظيم ويصل ثوابه. وهذا تفصيل جيد بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وفي الاختيار، لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة.
نعم، هذا كلام الفقهاء الأحناف، وهذا الاختيار لشرح المختار. فأحد المتون هو المختار، والاختيار شرح له، والأحناف نصوا على ذلك أنه لا يجوز أن يدفع مالا لمن يقرأ القرآن عند قبر الميت. نعم.
وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل.
نعم، هذا وقف على من يقرأ القرآن على الميت، التعيين باطل، يصير الوقف نافذ لكن التعيين باطل. التعيين باطل. وتعرفون في باب أحكام الوقف، يعني الوقف الأصل فيه أنه يكون في الأمور السائغة التي وردت بها الشريعة من أعمال الخير، من أعمال الخير. لكن أحيانا الموقف يسمونه في الفقه منقطع الابتداء، وأحيانا منقطع الانتهاء، هكذا تعبيراته. منقطع الابتداء مثلا يقول: وقد أوقفت ثلث مالي على أولا بناء ضريح لي في كذا، أو بناء كذا على القبر الفلاني، ثانيا يتصدق به على الفقراء والمساكين، ثالثا أضحية مثلا. هذا يسمى وقف منقطع الابتداء، يعني ابتداء غلط فيتجاوز عن ابتدائي. وأحيانا يسمونه منقطع الانتهاء، يقول: وقفي لأضحية وكذا وكذا ثم على ضريح. وتعلمون أنتم إذا الواقف رتبه عمل بوصيته، فإذا قال: هذا المال لأضحية ثم لفقراء من أولادي ثم لتعليم القرآن ثم لكذا، فإنه في هذه الحالة يرتب، فأحيانا ينقطع. أحيانا ينقطع في الانتهاء وأحيانا ينقطع في الابتداء إذا ما جعل وقفه في أمر غير مشروع. فمن أوقف على إسراج قبر أو على قراءة القرآن عند قبر فإنه لا ينفذ، فالوقف في هذه الحالة على هذه الطريقة باطل ويصرف في غيره. نعم.
وأما قراءة القرآن وهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج.
نعم، كما رجح المؤلف رجح الجواز. نعم.
فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟
نعم، هذا لا شك أنه جواب صحيح وأي فرق بينهما، لكن أصل السؤال مهم جدا في يعني تحديد ما هو مشروع وغير مشروع. فإذا السلف رحمهم الله تعالى عرف عنهم الصدقة، عرف عنهم الأضحية، عرف عنهم الحج عن الميت، لكن لم يعرف عنهم إهداء القراءة. ولا شك أن فعل السلف في مثل هذه الأحوال مهم جدا. أما قوله في الأخير أي فرق بين الصيام وقراءة القرآن، الصيام الذي هو إمساك وقراءة القرآن، فسؤال صحيح، لكن نقول سلم بالأصل أولا. نحن نقول أيضا الصيام لم نجزم ولم نقول إنه يصوم أحد ويهدي ثوابه، وإنما نقول الوارد صيام الواجب، سواء قيل له النذر أو قيل النذر مع صيام رمضان إذا مات عليه أيام منه. أما ما عدا ذلك فنحتاج إلى دليل مستقل. وكما قلنا سابقا بعض العلماء بنى على النيابة، ما جازت نيابته جاز إهداؤه، ثم قاس ما هو أولى منه، فإذا كانت النيابة في الصيام جائزة إذن يجوز الإهداء، وإذا كان الإهداء في الصيام جائزة فمن باب أولى يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابها. لكننا نقول كما كررنا إن هذا يحتاج إلى تدقيق، ونحن في باب الإهداء وغيره علينا أن يعني نعمل العمل الواضح المستبين، وأن نوجه الناس إلى مثل هذه الأمور الواضحة المستبينة، ولا نحجر. إذا وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فلكل اجتهاده في هذه المسائل، لكن الذي يرجحه الإنسان ويميل إليه يسير عليه، خاصة وأن يعني تنبيه الناس إلى مجالات الخير وغير ذلك الأولى فيها أن تكون مما يتعدى نفعها إلى الناس جميعا، يعني مثلا الصدقات، الأضاحي تجد نفعها يتعدى إلى الناس جميعا، لأن الصدقة والأوقاف وغيرها تجد والحمد لله نفعها يتعدى إلى الأحياء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه.
نعم، هذا جواب صحيح. يعني الصحيح أنه لا يستحب، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان هذا معلوما عندهم سائغا مستحبا لبادروا إليه، فلم يبادروا، وإنما شاع هذا عند المتأخرين وبعض من مال إلى التصوف. ويعني رأينا في بعض المؤلفين للكتب من أول ما يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي هذا الكتاب إلى النبي، فالذي يظهر والله أعلم أنه بدعة، أن هذا الإهداء بدعة، خاصة إذا علمنا ما ذكره المؤلف وهو معلوم مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل أجر أمته. نعم.
ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير.
نعم، يعني الذي يقول إن الميت ينتفع بالقراءة باعتبار أن الميت يسمع، فنقول أولا الخلاف في أنه يسمع مشهور، هل الميت يسمع إذا جئته أم لا؟ بالاتفاق الميت يصل إليه الدعاء، يصل إليه دعاء الميت، لكن هل هو يسمع لما تأتي وتقف عند قبره وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسمع إنه فلان ابنه فلان أو قريبه فلان هو الذي سلم عليه؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يسمع هذا، وليس هناك دليل. ومن قال إنه يسمع احتج بحالات خاصة، هذه حالات خاصة، مثل يسمع قرع نعالهم، هذا مثل حالة الميت أنه يسأل وأنه يجلس وأنه يفسح له وأن الكاذب يضرب بمرزبة وأن إلى آخره، هذه كلها من الأمور الخاصة بالميت. ومثله قصة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، لما جروا المشركين إلى قليب بدر ثم خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه في ذلك الوقت، ولهذا قال الصحابة كيف تخاطبهم وقد جيفوا، هذا دليل على أن المستقر عندهم أنه لا يسمعون، قال ما أنتم بأسمع منكم لهم لكلامي ولكنهم لا ينطقون. فمن زعم أن كل ميت يسمع هذا فتح بابا عريضا، حتى قال بعضهم إن هذا الميت يدري ويسمع، وصار بعضهم يأتي إلى الميت ويخبره ابنك فلان تزوج وبنتك فلان رزقت بمولود وفلان انتصر وفلان انهزم، هذا كله ليس عليه دليل. فالاحتجاج بأن الميت يسمع الصواب أنه لا يسمع، خاصة وأن القول بذلك يفتح بابا من أبواب الشرك، وهو التعلق بالموتى وسؤالهم الحاجات، لأنه إذا اعتقد في هذا السيد أو صاحب هذا القبر أو الضريح أو غير ذلك أنه ولي وأنه يسمع، فإنه يتعلق قلبه به، وربما أشرك الشرك الأكبر الصراح بسبب ذلك. لذلك نحن نقول نمنع من هذا. فنأتي إلى مسألتنا، هل قراءة القرآن عند القبر معناها أنه يسمع؟ نقول أولا لا يسمع، وثانيا ليس على ذلك دليل بل هو بدعة، هذا هو القول الصواب. نعم. أي هذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، ما من أحد يسلم عليه، وهذا فيه دلالة على أن السلام عليه الصلاة والسلام في أي مكان. وهذا أخذ منه جمهور السلف أنه لا يلزم الذهاب إلى القبر، وإن ثبت عن السلف ذهابه إلى القبر والسلام على رسول الله كما يفعله عبد الله بن عمر، لكن ما كانوا يفعلونها كل وقت ولا كل يوم، وإنما كان يفعله بعضهم إذا جاء من سفر. أما البقية فلم يكونوا يفعلون ذلك لعلمهم ويقينهم أنهم إذا سلموا على رسول الله فإنه يبلغه سلامه حيث كان. نعم،
وقال ولا شك في سماعه.
اي نعم، المؤلف يرجح انه يسمع، نعم، والصواب انه لا يسمع. نعم،
حسن الله. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة اقوال: هل تكره ام لا بأس بها، ام لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك واحمد، في رواية قالوا لانه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين.
ولا يصح أصل المسألة الرواية التي رويت عن الإمام أحمد، وأنه كان عند القبر فإذا رجل يقرأ القرآن فنهاه، فكان أحد أصحاب الإمام أحمد يحدثه قال ما تقول في كذا، وذكر الرواية عن ابن عمر أنه أوصى بأن يقرأ عند قبره، فهذه رواية لا تصح. وارجعوا إلى أحكام الجنائز للشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فإنه قد تكلم وأطال في إسناد هذه الروايات أو هذه الرواية، وبين ضعفها، بين ضعفها. فعلى هذا لا حجة في القولين، لا من قال إنه لا بأس به مطلقا، ولا من قال لا بأس به عند الدفن، كلاهما قول مرجوح. الصواب أنه بدعة، الصواب أن قراءة القرآن عند الميت بدعة. نعم.
وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين.
لا أقوى هو القول الأول، قول لعله أقوى أنه لا بأس بها عند الدفن ليمنع التناوب، يعني بعد الدفن، أنه بعد دفنه، لأن هنا أضعف يتناوبون على القبر أيام وأوقات، فقال هذا بدعة ولم ولهذا هو أخذ بالرواية عن الإمام أحمد أنه يجوز عند الدفن ولا يجوز بعده، وقال هذا أقوى. نقول لا، بل الأرجح هو القول الأول، وهو أنه بدعة. نعم يا شيخ. يعني هو مسألتين منفصلتين، القراءة بدعة والإهداء لا يصل، لكن لو أوقف مال أيضا نقول لا يصح الوقف عليه. نعم، أظن نقف عنده، والله يستجيب الدعوات. تفضل يا شيخ. هذا جاء أيضا في حديث بعضهم يعني يقويه قليلا، أو هذا متى؟ هذا عند الموت وليس بعد الدفن، هذا عند حشرجة الموت، يعني عندما يصيب ويكون الإنسان في مرض الموت، فأجاز بعض العلماء قراءة سورة ياسين، فمن أخذ بهذا الحديث اقتصر عليه. أما بعد وفاته أو بعد دفنه فلم يرد في ذلك دليل صريح. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ درس بعد الحج الأسبوع الأول والثاني؟
لا الأسبوع الأول درسنا إن شاء الله تعالى بعد الحج الأسبوع الأول الدراسي. والله بعد الحج، بعد الحج إن شاء الله نتفق.